أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: لكن هذا يختص بصورة القدرة، أما مع العجز عنه كالأخرة، فمع عدم القدرة على التوحيد لا إشكال. كان الكلام حول المقام الأول من مقامات البحث حول مباحث البيع، وهذا المقام عليكم السلام يرتبط ببيان شروط وخصوصيات صيغة العقد. وقد مهد الشيخ الماتني لذلك مقدمة مفصلة تعرض من خلاله إلى عدة فروع. الفرع الأول ما تقدم تقريره في الدرس الماضي وملخصه: اعتبار واشتراط اللفظ في عقد البيع بل غير البيع من سائر العقود عليكم السلام. وهذا الاشتراط، أعني اشتراط اللفظ وصيغات العقود، مما دلت عليه مجموعة من الأدلة قرأناها في الدرس الماضي. الفرع الثاني، وهذا عليكم السلام ما يتعلق بمبحث الإشارة، وأن الإشارة معنية التمليك هل تكفي في تحقق إنشاء التمليك؟ هل الإشارة تقوم مقام اللفظ وتؤدي مؤدى الإنشاء القولي، أو لا تكفي في ذلك؟ ولا تقوم الإشارة مقام الإنشاء القولي. وقد ذكر الشيخ الأعظم لمبحث الإشارة فروضا ثلاثة. الفرض الأول، قال: لكن هذا يختص بصورة القدرة. الفرض الأول أن يكون الشخص قادرا على النطق ومتمكنا من التكلم، فمن المقطوع به أن الإنشاء القولي لازم ومعتبر في حقه عليكم السلام. ولا تكفي الإشارة، ولا تقوم الإشارة مقامه. لذا قال: لكن هذا، مشار إليه ماذا؟ لكن اعتبار اللفظ واشتراط اللفظ مختص بصورة من كان قادرا على التلفظ، قادرا على التكلم. الفرض الثاني، أما مع العجز، الفرض الثاني من فروض الإشارة أن الشخص عاجز عن النطق وغير متمكن من التكلم كالشخص الأخرس، وفي عين الحال أيضا غير قادر على التوكيل، لأن لا يوجد هناك شخص آخر سليم قادر على التكلم كي يوكله في إنشاء العقد نيابة عن الأخرس. في هذا الفرض أفاد قدس سره بأنه لا إشكال ولا خلاف في عدم اشتراط اللفظ وكفاية الإشارة. قال وأما الفرض الثاني، أما مع العجز عنه عن النطق عن التكلم عن اللفظ كالأخرس، فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام الإشارة مقامه، أي لا إشكال في قيام الإشارة مقام اللفظ. لا، الفرض الأول مختص بصوت القدرة، الفرض الثاني يبدأ مع العجز عن التكلم اللي هو كالشخص الأخر ولم يكن قادر على التوكيل، هذا كل الفرض الثاني. الفرض الثالث قال وكذا،
ما عدم القدرة للأخر
في التوكيل، يعني من جهة النظر من جهة الأخر، لأنه الوكيل يعني هذا قضية عدم القدرة على التوكيل، هو فالشيء في ذات الإمكان، يعني ليس بشيء مستحيل، يمكن أنه لم يكن هناك شخص أصلا مورد الحاجة يكون قادر على التكلم حتى يستني بالأخرس، أو يمكن أنه يكون هناك شخص قادر على التكلم غاية الأمر يطلب مبلغا كبيرا في الوكالة.
أقول إذا كان عدم القدرة لم نطقه
لا يقدر يتكلم،
إنشاء التوكيل
أيضا
يحتاج إلى
نقطة
إنشاء التوكيل.
فإذا
كان
بلحاظ آخر إنه استناد عن عدم قدرة للأمر الأمر قادر، لا ليس قضية إنشاء بالإشارة، وهي راح يجينا قضية الإشارة، عند نبين أنه في الفرض الأول مختص بصورة القدرة اعتبار اللفظ، الفرض الثاني قال لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام الإشارة مقامه، فعند ذلك الإشارة تقوم مقام اللفظ.
تقوم مقام اللفظ بالأول ما حاجة
ما حاجة إلى شنو؟
إلى التوكيل.
إيه؟ هو قال لا حاجة إلى التوكيل، ليش؟ لأنه هو أساس عدم القدرة على التوكيل. الفرض الثالث وكذا مع القدرة على التوكيل. الفرض الثالث عين الثاني نفس الثاني ولكنه قادر على التوكيل، يعني شخص عاجز عن النطق والتكلم كالأخرس ولكنه قادر ومتمكن من التوكيل، ففي هذا الفرض أيضا أفاد الشيخ الماتني بأنه لا يعتبر اللفظ وأن الإشارة كافية وتقوم مقام اللفظ ولا يلزم التوكيل ولا يلزم التوكيل. هذا الحكم من الماتن نعرفه من خلال قوله وكذا،
يعني وكذا لا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام الإشارة مقام اللفظ، فلا يلزم التوكيل، إنما الكلام في دليل كفاية الإشارة وعدم لزوم التوكيل. أصل الحكم لا خلاف في ماذا؟ في عدم اعتبار اللفظ وقيام الإشارة مقام اللفظ، فلا يلزم التوكيل. لكن الكلام في دليل هذا الحكم مو في أصل الحكم، إنما الكلام في دليل كفاية الإشارة وعدم لزوم التوكيل. ذهب بعض الفقهاء قدس سره إلى أن الدليل على ذلك أي على كفاية الإشارة وقيامها مقام اللفظ وعدم لزوم التوكيل، الدليل على ذلك أصالة عدم الوجوب بتقريب أن نشك في الفرض المذكور، أعني الفرض الثالث، ما لو كان متمكنا على التوكيل وإن كان عاجزا عن النطق نشك في أصل وجوب التوكيل، وأنه هل يجب عليه التوكيل أو لا يجب، فشك في أصل الوجوب، فنستفيد حينئذ من أصالة العدم. إلا أن الشيخ الأعظم لم يرتضي بهذا الاستدلال فناقشه بما حاصله، أنه لو صار البناء على الرجوع إلى الأصل فلا بد، يقول إذا صار البناء على أن نرجع للأصل فلا بد أن نقول بأن الأصل هو الوجوب، لا أن الأصل عدم وجوب التوكيل. بيان ذلك أنه عندنا وجوب تكليفي وعندنا وجوب وضعي. الوجوب التكليفي ماذا يعني؟ يعني الحكم الذي تكون مخالفته موجبة باستحقاق العقاب، بينما الوجوب الوضعي ماذا يعني؟ يعني شرط الصحة، يعني اشتراط، يعني الاشتراط في صحة الشيء. الوجوب الوضعي يعني شرط الصحة، يعني الاشتراط في صحة شيء، فلم يكن هناك في البين استحقاق عقوبة، وإنما إذا صار الأمر واجبا، هاي وين في جانب الوجوب الوضعي جانب الوضع، إذا صار الأمر واجبا فمعناه أنه تحقق شرط الصحة فارجة، وإذا تحقق شرط الصحة فمعناه أن العمل صحيح، يعني شنو صحيح؟ يعني يترتب عليه الأثر. وإلا لو لم يكن الأمر واجبا فمعناه أنه لم يتحقق شرط الصحة. وإذا لم يتحقق شرط الصحة فمعناه أن العمل فاسد، يعني فاسد يعني لم يترتب عليه الأثر. وحينئذ عرفنا معنى الوجوب التكليفي والوجوب الوضعي. وحينئذ في مبحث العبادات الحديث عن الوجوب التكليفي. تجب الصلاة يعني وجوب تكليفي، يجب الصوم يعني وجوب تكليفي. بينما في مبحث المعاملات، بينما في مبحث المعاملات الحديث عن الوجوب الوضعي وشرط الصحة. بينما في باب المعاملات الحديث عن الوجوب الوضعي وشرط الصحة. فمثلا إذا قلنا يجب في البيع العربية، مثلا لو قلنا يجب في البيع العربية معناه شنو؟ أي نقطتين شارحة يشترط، هذا معنى يجب. الوجوب بمعنى الاشتراط، الوجوب الوضعي معناه شنو؟ الاشتراط. أي نقطتين شارحة يشترط في صحة، قلنا شرط الصحة، يشترط في صحة البيع العربية فارجة. ووجوب التوكيل اللي صار محل الكلام، بعض الفقهاء يقول الأصل عدم الوجوب، الشيخ يقول إذا كان بناء على أصل لا الأصل وجوب التوكيل مو عدم وجوب التوكيل. ووجوب التوكيل الذي هو مورد بحثنا وجوب وضعي وشرط صحة البيع، لأنه في العبادات لو في المعاملات كلامنا في المعاملات في البيع في إنشاء عقد البيع. ووجوب التوكيل الذي هو مورد بحثنا وجوب وضعي وشرط صحة البيع. فإذا وفي مثل ذلك الأصل الأولي على الوجوب واللزوم والمراعاة، يعني الأصل الأولي وجوب التوكيل، ليش؟ لأنهم اشترطوا صحة البيع. ماذا يشترط في صحة البيع؟ التوكيل. مراعاة هذا الشرط اللي هو شرط شرط الصحة، وإلا لكانت المعاملة فاسدة. وفي ضوء هذا البيان إذا صار البناء، الشيخ رحمه الله في مقام مخاطبته للبعض اللي يقول الأصل شنو؟ عدم الوجوب. احنا الآن عرفنا وفي مثل ذلك الأصل الأولي على ماذا؟ على الوجوب واللزوم والمراعاة. وفي ضوء هذا البيان فإذا صار البناء على الرجوع إلى الأصل الأولي إلى الأصل والتوسل بالأصل فلا بد أن نقول بمن؟ فلا بد أن نقول بوجوب ولزوم التوكيل ومراعاة التوكيل، وإلا لكانت المعاملة فاسدة وموجبة لعدم ترتب الأثر.
فإحنا يعني
شو
عرفنا
التوكيل؟ التوكيل وجوب وضعي ليس وجوب كفائي، ليس وجوب تكليفي.
هو بين الجانب يقول يعني هاي مقدمة، المقدمة من
هاي المقدمة بعدها يكون يعرفها من الخارج أن وجوب تكليفي عندنا وجوب وضعي. الوجوب التكليفي ماذا يعني والوجوب الوضعي ماذا يعني. وفي العبادات الوجوب المبحوث عنه ماذا؟ وجوب تكليفي، بينما في المعاملات وجوب وضعي.
واضح هذا التوكيد،
التوكيل
يقول
هو المعنى بديل لفظ التوكيل. نحن قضية انه التوكيل واجب او ليس واجبا، هذا مسألة وجوب التوكيل، وجوب تكليفي ام وضعي، هذا المقدار، تكليفي ام وضعي. وضعي عليكم السلام. فاذا كان وضعي ماذا يعني وجوب الوضعي؟ معناه اشتراط الصحة. قال وكذا مع القدرة على التوكيل، أي وكذا لا خلاف في عدم اعتبار اللفظي ولا خلاف في قيام الإشارة مقامه في الفرض الثالث، أي في فرض القدرة على التوكيل، يعني هو عاجز عن النطق ولكنه قادر على التوكيل، فحينئذ أصل الحكم لا إشكال في عدم اعتبار اللفظ وكفاية الإشارة، إنما الكلام قلناويا في دليل كفاية، كفاية الإشارة وعدم لزوم التوكيل. ذهب البعض ضمن علما إلى أن الدليل على ذلك أصالة عدم الوجوب، وناقشه الشيخ الأعظم، قال لا لأصالة، هذه المناقشة تعريض لما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن دليل كفاية الإشارة وعدم لزوم التوكيل ماذا؟ أصالة عدم الوجوب. قال لا لأصالة، يعني هذا الحكم اللي احنا قلنا لا خلاف في عدم اعتبار اللفظ والعدم لزوم التوكيل، هذا مو دليل أصالة عدم الوجوب، أصالة عدم وجوب التوكيل كما قيل. ليش؟ لأن مناقشة الشيخ اللي وضحناها، لأن الوجوب بمعنى الاشتراط مو بمعنى استحقاق العقاب. قال لأن الوجوب بمعنى الاشتراط كما فيما نحن فيه وجوب التوكيل وجوب وضعي وليس وجوبا تكليفيا، قال هذا الوجوب هو الأصل. قلنا الأصل الأولي على الوجوب واللزوم والمراعاة. بل إذن شيخنا الأعظم بعد أن ناقشتم ما استدل به بعض الفقهاء على كفاية الإشارة وعدم لزوم التوكيل، حيث استدلوا بأصالة عدم الوجوب وناقشتم في ذلك، فإذا ما هو الدليل على كفاية الإشارة وعدم لزوم التوكيل؟ فأثبت الشيخ الأعظم كفاية الإشارة وقيام الإشارة مقام اللفظي وعدم لزوم التوكيل، أثبت هذا المطلب ببيانين. البيان الأول قال بل لفحوى، البيان الأول فحوى يعني مفهوم الأولوية، فحوى أخبار باب الطلاق، فإنه في باب الطلاق قد وردت هناك عدة روايات تحت عنوان أن الإشارة كافية في طلاق الأخرس. نحن نسمع الكلام لأنه لم يكن قادرا على التكلم، تحت عنوان أن الإشارة كافية في طلاق الأخرس ولا يعتبر اللفظ. وهذه الروايات بعد التأمل فيها نجد أن لسانها مطلق ب بإطلاقها تشمل صورتان: العاجز عن التوكيل وصورتان التنقل من التوكيل. فهي بإطلاقها شاملة لكلا الفرضين، يعني هم فرض إمكان التوكيل وهم فرض العجز عن التوكيل. وحينئذ ففي باب الطلاق إذا كانت إشارة الأخرة مطلقة، مطلقة شنو؟ يعني حتى في فرض العجز عن التوكيل، حتى في فرض ممكن لسان الروايات مطلقة، فحينئذ في باب الطلاق إذا كانت إشارة الأخرة مطلقة كافية، فإذا في باب البيع بطريق أولى تكون إشارة الأخرة كافية. وجه الأولوية، ووجه الأولوية أن الطلاق يعتبر في إنشائه الصيغة الخاصة، وهذا مورد تسالم وإجماع بين الكل. الطلاق يعتبر في إنشائه الصيغة الخاصة، فلا يكفي فيه مطلق اللفظ فاضلا عن غير اللفظ. واضح هذا المعنى؟ فلا يكفي في الطلاق مطلق اللفظ المكفي فضلا عن ماذا؟ عن غير اللفظ، يعني من إشارة وغير إشارة وأمثال ذلك. أن الطلاق يعتبر في إنشائه الصيغة الخاصة، فلا يكفي فيه مطلق اللفظ فضلا عن غير اللفظ فرجا. ومع ذلك ورد أن طلاق الأخرة يكون بالإشارة. فإذا جاز الإنشاء، فإذا جاز الإنشاء بالإشارة في الطلاق جاز في غيره قطعا. البيان الأول علما لإثبات هذا المطلب، أعني كفاية الإشارة وعدم لزوم التوكيل. قال بل لفحوى.
الأولوية
مو
من
باب التحرز،
لأنه
التحرز
بالجماع والفروج أكثر من غيرها في الأبواب الأخرى.
لا لا، لازم نجيب مناط الأولوية في الشيء اللي هو محل الاشتراك بين المبحثك والمبحث اللي تستنبط منه قضية اللفظ، اعتبار لفظ وعدم اعتبار لفظ. ففي الطلاق هناك قول واحد إجماع الفريقين قائم على ماذا؟ لا بد من صيغة خاصة، فلا يكفي فيه مطلق اللفظ، ما يكفي فضلا عن غير اللفظ. لكن مع ذلك ورد أن طلاق الأخر يكون ديما بالإشارة، فإذا جاز الإنشاء بالإشارة في الطلاق جاز في غيره قطعا. قال بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرة. هذا هو البيان الأول الذي قررناه قبل قليل. فإن حمله جواب عن إن قلت مقدر. فإن قلت شيخ الأعظم روايات باب الطلاق لم تكن مطلقة وليست هي باقية على إطلاقها، بل هي محمولة على فرض العاجز عن التوكيل. يعني متى الأخرة تكفي إشارة الطلاق في إنشاء الطلاق؟ إذا كان عاجزا عن منه، إذا كان عاجزا عن التوكيل. فأخبار الطلاق منصرفة إلى هذا الفرض، أعني فرض العجز عن التوكيل. وعندها فليست أخبار باب الطلاق مطلقة حتى تستفيدوا منها بطريق الأولوية فيما نحن فيه. علام استفهام. أجاب الشيخ رحمه الله بقوله فإن حمله، أجاب الشيخ رحمه الله أن حمل روايات باب الطلاق على منه، أن حمل روايات باب الطلاق على خصوص فرض العجز عن التوكيل، هذا حمل لإطلاق كلام المعصوم على الفرد الناظر، وحمل إطلاق كلام المعصوم على الفرد النادر لا يلتئم مع مقام المعصوم عليه السلام. ليش ما يلتئم على مقام المعصوم؟ فإن المعصوم عليه السلام في مقام بيان الحكم الإلهي الشرعي إنما يبين حكم الفرد الغالب والمبتلى به عند المكلفين، أو يبين حكم الغالب والنادر معا، لا أن المعصوم يبين خصوص الفرد النادر. فإذا كلام المعصوم عليه السلام في تلكم الروايات باق على إطلاقه وعليه. نقطة شارحة. فما التمكن من التوكيل مباح على إطلاقه بشمل التمكن والعاجز، وعليه فمع التمكن من التوكيل مع ذلك إشارة الأخرس كافية في باب الطلاق، ففي غيره بطريق أولى تكون إشارته كافية. إذا قال فإن حمله ضميرنا مذكر باعتبار ما ورده، فإن حمله أي حمل ما ورده، فإن حمل ما ورده على صورة عجزه عن التوكيل قال هذا حمل المطلق على الفرد النادر. زلنا قبل قليل قلنا أن الشيخ الأعظم أثبت كفاية الإشارة وعدم لزوم التوكيل ببيانين، البيان الأول تقدم فحوى أخبار باب الطلاق، البيان الثاني قوله مع أن الظاهرة صيغت معي أنتنع مرافا إلى ذلك البيان قال مع أن الظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب التوكيل، كأن المسألة إجماعية، كأنها إجماعية لأن هناك فرق بين الإجماع الاصطلاحي وبين دعوى عدم الخلاف. الفقيه عندما يقول لا خلاف ممكن ما يقول إجماعا، ولكن تقريبا المسألة والحكم إجماعي وأنه لا يجب التوكيل حتى وإن كان الشخص عاجزا عن النقي. ثم لو قلنا هذا التعبير من الشيخ الأعظم، ثم لو قلنا في الواقع استدراك منه على لزوم الإشارة للأخرس، استدراك منه على لزوم الإشارة للأخرس، إلى هنا ماذا قلنا نقول؟ إلى هنا كنا نقول بأن الشخص إن كان عاجزا عن النطق كالأخرس وكان عاجزا وكان الفرد الثالث وإن كان قادرا على التوكيل وإن كان قادرا على التوكيل فلا يلزم التوكيل وأن الإشارة تقوم مقام اللفظ ولكن غاية الأمر أن الإشارة لا أقل لازمة لهذا الشخص يعني الأخرس الإشارة لازمة له يعني أنت عاجز عن النطق وقادر على التوكيل فإحنا ننفي عنك وجوب التوكيل بس في نفس الوقت نقول وننفي عنك اعتبار اللفظ لكن في نفس الوقت نقول لك أنه يلزمك الإشارة يعني لابد أن تنشئ العقد بمن؟ بالإشارة إلى هنا كنا نقول بأن الشخص العاجز عن النطق تلزمه الإشارة في إنشاء العقد تلزمه الإشارة في إنشاء عقد البيع ولكن الآن يأتي الشيخ رحمه الله ويستدرك على لزوم الإشارة بالأخرس ويقول بأن الأخرس ليس فقط أن الإنشاء القولي غير معتبر في حقه وأن التوكيل لا يجب عليه بل حتى الإشارة لا تكون لازمة له وإنما شنو وإنما يحق للأخرس أن يكتفي بالمعاطاة وتكون المعاطاة في حقه لازمة بيان ذلك فالاستدراك من قبل ثم الإشارة لازمة للأخرس الآن راح يستدرك يقول لا الإشارة ليست لازمة للأخرس بيان ذلك بلي
مطلقا الأخرس كان عاجزا عن التوكيل
هو في الفرد الثالث نعم سلام جد في الفرد الثالث بعد بطريقة الأولى هو الثالث قاد التوكيل مع ذلك راح يجي يستدرك بيان ذلك أن فقيها في باب المعاطاة مول الاستدراك كن نعرف فقراته أن فقيها في باب المعاطاة لو تبنى أن المعاطاة تفيد الملكية فإننا منكم نطلع منه نطلع مبنى المشهور على مبنى المشهور بالمادة أشتغل وأقول شنو بأن الإشارة ليست لازمة أن فقيها في باب المعاطاة لو تبنى مبنى أن المعاطاة تفيد الملكية فارزة وتبنى أيضا أن الأصل الأولي على مبنى الملك اللزوم كما هو مختاره هو قدس سره مقدم سابقا الأصل الأولي عند الشيخ الأعظم على مبنى الملكية اللزوم وأقام ثمانية وجوه أقام ثمانية أدلة زين فالفقيه إذا تبنى أن المعاطاة تفيد شنو الملكية وتبنى أن المعاطاة أن الأصل الأولي في المعاطاة بناء على الملك هو اللزوم فحينئذ الحكم بالجواز خلاف الأصل الحكم بالجواز أنا لا أحكم بجواز المعاطاة خلاف الأصل وفي موارد خلاف الأصل يكتفى بالقدر المتيقن فارجة والقدر المتيقن الذي خرج عن تحت الأصل الأولي اللي خرج من تحت الأصل الأولي. شنو هو الأصل الأولي بين قوسين؟ أعني إفادة المعاطاة اللزوم على مبنى الملكي. والقدر المتيقن الذي خرج من تحت الأصل الأولي هو فرض التمكن، تمكن الشخص من النطق، من التكلم، ومباشرة الإنشاء القولي خارجه. ومع هذا الفرض، أي فرض تمكن الشخص من النطق، من التكلم، ومع هذا الفرض لو أوقع البيع المعاطاتي كانت المعاطات لديه تفيد الجواز، لأنه القدر المتيقن فرض التمكن، التمكن من النطق. مع هذا الفرض ما استعمل النطق، وإنما شو أوقع البيع معاطاتا. ومع هذا الفرض لو أوقع البيع المعاطات كانت المعاطات لديه تفيد الجواز فارجة. وعندها ذاك صورة التمكن قدر متيقن لطلعة من تحت الأصل الأولي فارجة. وعندها فصورة العجز عن النطق بالقوسين الشخص الأخرج. وعندها فصورة العجز عن النطق باقية تحت الأصل الأولي. فإذا أوقع الأخرس البيع المعاطاتي يرجع إلى ذلك الأصل الأولي، أعني لزوما المعاطات، وتكون المعاطات بالنسبة إليه لازمة. وفي ضوء هذا البيان شو الأخرس بإمكانه يأتي بالبيع المعاطاتي، وفي ضوء هذا البيان فنقول أن الشخص الأخرس ليس فقط أن الإنشاء القولي غير معتبر في حقه، وأن التوكيل غير واجب عليه، بل حتى الإشارة غير واجبة وغير لازمة له، بل بإمكانه أن يكتفي بالمعاطات، وتكون المعاطات بالنسبة إليه لازمة. لذا قال، لاحظوا الاستدراك، يقول ثم لو قلنا بأن الأصل في المعاطات الجذور، شوفوا بعد القول بإفادتها الملكية، إذا الفقيه لازم يلتزم شيئين. أولا يكون يتبنى أن المعاطات تفيد شنو؟ الملكية، طلعنا المشهور. بعد يكون يتبنى أن الأصل الأولي في بعض المعاطات على مبنى الملكية هو اللزوم، قال إذا قلنا بأن الأصل في المعاطات اللزوم بعد القول بإفادة الملكية، فالقدر المتيقن المخرج اللي طلع من تحت الأصل الأولي، فالقدر المخرج هو صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ. أما صورة العجز باقية تحت الأصل الأولي، فالشخص الأخر إذا أوقع البيع المعاطاتي ماذا؟ إذا أوقع البيع المعاطاتي عند ذلك شنو؟ يرجع إلى ذلك الأصل الأولي اللي هو اللزوم، فتكون المعاطات لازمة بالنسبة له. فإذا لا الإنشاء القولي واجب في حقه، ولا التوكيل واجب، بل حتى الإشارة غير لازمة له. والظاهر أيضا الفرع الثالث، هذا كله حول الفرع الثاني ما يتعلق بالإشارة. الفرع الثالث ما يتعلق بمبحث الكتابة، قال والظاهر أيضا كفاية الكتابة، لكن متى؟ مع العجز عن الإشارة. يعني شنو؟ كان عاجزا عن النطق وكان عاجزا عن الإشارة، عند ذلك شنو؟ تكفيه الكتابة في إنشاء في إنشاء عقد البيع وأن الكتابة تقوم مقام اللفظ بل حتى مقام الإشارة. الوجه في ذلك لاستفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة أيضا لنفس الدليلين لنفس التقريبين الدليل الأول الفحوى والدليل الثاني عدم الخلاف. قال أولا لفحوى ما ورد من النص على جوازها أي جواز الكتابة في الطلاق فإذا جازت الكتابة في الطلاق تجوز في غير الطلاق بطريق الأولى. الدليل الثاني مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه. ثم بعد ذلك ينتقل علما إلى القدرة على الإشارة. شخص كان عاجزا عن النطق ولكنه قادر على الإشارة كما أنه قادر على الكتابة. هذا الفرق، عاجز عن النطق ولكنه قادر على الإشارة وقادر على الكتابة، فهل الحكم هنا التخيير وأنه مخير في إنشاء العقد بالإشارة أو بالكتابة أم أن هناك ترجيح في البين؟ وإذا كان ترجيح في البين أيهما أرجح من الآخر؟ وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.